محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بعد أن كان ديدن الجاحدين بأي آية من الآيات السماوية أو أي دعوة حقة أو أي دعوة بشكل عام، أن الإنسان عادة يقابلها بطريقتين. الطريقة الأولى أن يقابلها يقابل الحجة بالحجة، فأنا أتيتك بمطلب تقابل الحجة بالحجة. مرة بعض الأحيان لا، نذهب عن مقابلة الحجة بالحجة إلى أمور خارجة عن الحجة، فعلا هي عبارة عن الشتم والذم والسب وما شاكل ذلك، باعتبار أن المشركين ديدنهم فعلا في مقام الخطاب مع الأنبياء منذ زمن نوح فصاعدا دائما وأبدا كانت في طريق تعاملهم مع الأنبياء، لم يكونوا في مقابلة حجة بحجة، لم يكن يدعوهم إلى عبادة الله تعالى فيقولون لا حاجة إلى عبادة الله تعالى باعتبار عندنا أدليل اثنين ثلاثة، لم يقول لهذا القرآن معجز فيقول له كيف معجز ما عندنا نحن هناك شيء أكثر إعجازا منه أو أقوى منه أو ما شاكل ذلك. كان دايدا المشركين في التعامل مع الأنبياء أو التعاطي مع الأنبياء، كان ديدنهم هو سلوك الطريق الآخر، هو سلوك طريق السب والشتم والمذمة والتحقير وما شاكل هذه المسائل. هذه سنة جارية في كل شيء في الدنيا الحمد لله، كل واحد لا يقدر على حتى وصلت بهم الأمر أن واجهوا بالمواجهة العسكرية، يعني هم لم يقدروا على المواجهة الحجة بالحجة فذهبوا أولا للاستهزاء وما شاكل ذلك. لكن عندما كان النبي مثلا بعيدا عنهم وساكن في بلد آخر مثلا، توجهوا إلى سلوك آخر وهو سلوك الحرب والعسكر ومشاكل ذلك فعلا، فلأنه ما كان هذا كله يكشف عن عدم قدرتهم على مواجهة الحجة بالحجة. كانوا سابقا كما ذكرنا في الآية الثالثة اتهموه بأنه ساحر، فقالوا هل هذا إلا بشر أفتأتون السحر وأنتم مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فاتهموا النبي صلى الله عليه وآله بأنه ساحر. بعد ذلك انتقلوا من ذلك إلى أن قالوا أنه أضغاث أحلام، ثم انتقلوا إلى الافتراء، ثم انتقلوا إلى الشعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. في هذه الآية أول نقطة في المقام، أول سؤال، أنه ما المقصود من أضغاث أحلام؟ ما هو أضغاث الأحلام فعلا؟ يقال في لغة العرب الضغث أصل يدل على التباس شيء بشيء. في لغة العرب الضغث هو يدل على التباس شيء في شيء. يقال للحالم أضغاث الرؤية وأضغاث الرؤية، والأضغاث هي الأحلام الملتبسة فعلا، كما في قوله تعالى قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وأيضا تطلق الضغث على قبضة الشيء، قبضة من حشيش أو قبضة من عصي أو مشاكل ذلك، مثلا كما في قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا، يعني مجتمعا أمور ملتبسة مع بعضها البعض، مجتمعة مع بعضها البعض، فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويقال كلام ضغث يعني لا خير فيه، يعني كأنه كلام مختلط، باعتبار أن هذا الكلام كلام مختلط فهذا الكلام يقال ضغث فلا خير فيه فعلا. فدائما الضغث يدل في اللغة العرب على التباس شيء بشيء فعلا. الحلم في لغة العرب بمعنى الرؤية، يقال حلم يحلم إذا رأى في المنام. وفي معجم المقاييس اللغة ذكر أن هناك ثلاث معاني للحلم فعلا، قال أن هذه المادة تأتي بمعنى الحلم بمعنى ترك العجلة، تأتي بمعنى ترك العجلة، وعلى هذا يطلق الحلم على العقل في قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم، هي أم تأمرهم عقولهم. لكن بما أن الذي يحفظ الإنسان عن العجلة هو العقل، فأطلق على العقل أنه ماذا؟ أنه حلم بعلاقة السببية، العقل سبب لترك العجلة. بما أن العقل سبب لترك العجلة أطلق كلمة الحلم على ذات على نفس العقل فعلا، كما في قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. وحتى يقال بأن إطلاق الحلم على البلوغ، كما في قوله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، بهذا المعنى، باعتبار أن الطفل إذا بلغ فحينئذ يكون أهلا لأن يكون حليما غير عجول، أن زال عنه الصبا وصار أهلا لأن يكون حليما غير عجول في أفعال، أهلا لأن يصبح رشيدا. مثلا فيك تعبر في المقام بما أنه صار أهلا لأن يكون رشيدا، أطلق على البلوغ أنه ماذا؟ أنه الحلم، في قوله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم. ثاني معاني الحلم قيل بأنه تفقب الشيء، يقال حلم الأديم إذا تفقب وفسد، مثلا خشب أديم جلد أو ما شاكل ذلك، إذا وقعت عليه الدواب فأكلته، مثل مثلا يسموها العت أنتم مثلا لا بأس، هذا النمل أو ما شاكل ذلك إذا وقع على شيء فأفسده يقال حلم الأديم، يعني فسد الأديم. وأيضا يطلق الحلم على الرؤية في المنام، فذكر هو معجم مقاييس اللغة أن الحلم يأتي بهذه المعاني الثلاثة المتباينة، بمعنى الرؤية، بمعنى ترك العجلة، بتقول رجل حليم يعني رجل ماذا؟ غير انفعالي في تصرفاته، بل يكون ماذا؟ هادئا في تصرفاته وانفعالاته. عندك الحليم، عندك الحلم بمعنى ترك العجلة، وبمعنى الرؤية في المنام، وبمعنى أفساد الشيء وفساد الشيء. وهذه المعاني يقال بأنها متباينة جدا، لا يمكن لك أن تأتي لها بجزر متحد، وهذا يدل بحسب نظر بعض اللغويين يدل على أن لغة العرب بعضها ليس قياسيا وإن كان أكثره ينقاص. لكن صاحب تحقيق مصطفى وصاحب التحقيق في كلمات القرآن ذاك عنده نية أنه ما في مجال إلا ماذا لإلها واذا جزرا موحدا فعلا، فاعتبر أن الحلم في أصل اللغة ليس له إلا معنى واحد يشمل هذه الثلاثة أو العشر معاني اللي ذكرناها الآن، ما أدري كم معنى صرت ذاكر إلى الآن أنا، الثلاثة الأساسية ذكرت تشملها معنى واحد اللي هو الانضباط والطمأنينة والسكون. وحينئذ لماذا يسمى الحلم في المنام حلما؟ لماذا الرؤية تسمى حلما؟ لأنك أنت بتكون حالة ماذا؟ حالة النوم والسكون والطمأنينة فعلا. فسمي الحلم حلما، طبعا سمي ترك العجلة حلما واضح، الأصل هو هذا، فبيكون الأصل هو الحليم بمعنى غير العجول، هو الطمأنينة في النفس وما شاكل ذلك. وسمي الرؤية في المنام حلما لأن الرؤية في المنام تكون عادة عند النوم، وعند النوم تكون ماذا أنت شو؟ مطمئن البال فعلا، ما عندك أي مشكلة أثناء النوم فعلا. فإن النائم لا طيش ولا هيجان له. نعم مولانا، وبكل مثلا نفس الشيء في المقام، هو لكلهم ظاهر حليم يحلم حليما، ظاهر كلهم مادة واحدة مو أنه شيء آخر، عباراتهم مطلقة على كل حال. فيطلق عليه الحلم أي على طبعا كذلك في المقام قالوا بأنه أن الحلم بعد البلوغ فهو عبارة عن حصول حالة فيها تنضبط النفس وتتخلص عن الطيش والاضطراب وهيجان زمان الطفولية. أما بالنسبة تقول حلم الأديم أو ما شاكل ذلك، الأديم يعني هو شو اسمه، هو تفقبه، يقول بأنه هذا كمان مشتق من ذاك المعنى من ترك العجلة، باعتبار أنه يضاده مثل الضاد يعني، فهو أنك صرت على ضده فعلا في المقام، حصول حالة السكون والتسليم، كأن الأديم قد حلم. شو يعني حلم؟ استسلم للدواب لكي تأكله، فصار الأديم ماذا؟ الأديم يعني مثل الجلد مثلا، صار الأديم حليما لأنه قد استسلم للدواب لكي تأكله فعلا. فدائما الحليم يكون ليس إلا له ماذا؟ إلا معنى واحد اللي هو ترك العجلة فعلا في المقام. نحن ما ها؟ بالنسبة للأكل فعلا هذا يحتاج إلى التأمل، ما ذكرها على فكرة هو. سأل كل حال وكيف كان، نحن آخر همنا إسهل ترجع إلى جد. هذا على فكرة أنا بس حبيت أذكر لكم نموذجا أن كيف في بعض اللغويين يهتمون دائما وأبدا في إرجاع المعاني على تباينها إلى جذر واحد فعلا، حتى ينكر الاشتراك اللفظي أبدا في اللغة. يقول ما عندنا نحن مادة مشتركة، كل المواد الألفاظ يمكن أن ترجعها إلى ماذا؟ إلى جذر واحد، وهذا مما يؤدي إلى إنكار الاشتراكات اللفظية في لغة العربي فعلا. بتشوفوا أن واحد مثل معجم مقاييس اللغة على اهتماماته في إرجاع إلى الجذر الواحد ما قدر، لكن بعضهم حاول أن يجيب ماذا وجها لإرجاعها إلى جذر واحد فعلا. بس شو بيصير معنى أضغاث أحلام؟ واضح إن شاء الله تعالى. أضغاث أحلام تلك المنامات الملتبسة، الأضغاث قلنا التباس واختلاط، والأحلام هي الرؤية في المنام. أضغاث أحلام بيصير ماذا؟ تلك المنامات الملتبسة بتكون جالس فيها مع رفيقك، بعدين بتشوف حالك أنك هاجمت المأدرمين المغول، بعدين ذهبت إلى أكلت الكباب، بعد ذلك نفس المنام يعني كله بيحصل. ماذا بكمل لك القصة؟ وبعدين بيجي بكمل بعد في بالقصة، بعد في بكمل لك القصة شو حصل مع كل الوقت. هذا بيكون أضغاث أحلام، هي تلك المنامات المختلطة المتشابكة غير قابلة للتأويل. مثل من هذا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن، وتحذير من الشيطان، هذه الوسوسة العلاقة بالوسوسة بعض الأحيان بتصير بالمنام، وأضغاث أحلام يعني أنك تكون أكل مجدرة في الليل مثلا أو مشاكل ذلك، بس تطيق الصباح بس تنام بالليل وأكل مجدرة إلا ما يصير شيء فعلا، نام خفيف أنت فعلا، ما تحضر فيلم بالأول وتروح تنام كمان، نام بهدوء وسكينة، ما تنام ويكون عندك تفاعلات كثيرة بحياتك. حاب يكون عندك رؤية صادقة، خفف انفعالاتك شوي. سبزي بالله صعبة بالله أكتس. طيب هذا بالنسبة للمعنى المفردة الأولى، هي ماذا؟ أنه اتهموا أن النبي ما يأتي به أضغاث أحلام، أنه كلام مخربط. شوف قديش الجماعة غير منصفين، يعني قديش تصل حد غير عدم إنصافهم، أن ما يأتي به هو مجرد أضغاث أحلام، الأمور مختلطة غير قابل للفهم والتأويل. من الأمور التي اتهموه بها أنها حديث مفترى، أو أنه بل يقولون بل افتراه فعلا. الفري في لغة العرب بمعنى الشق، الفري باللغة العربية بمعنى الشق، يقال: فريت الشيء بالسيف وبالشفرة قطعته وشققته. والإفراء عادة للإفساد، والافتراء فيهما. الافتراء يقال الإفساد والإصلاح، وإن كان الافتراء في الإفساد أكثر دائما، أكثر الافتراء. ممكن واحد يقول افتريت لك الحق، بس يمكن الأكثر في الافتراء أن تقول افتراء بلحاظ ماذا؟ أمر فاسد فعلا في المقام. بالقرآن الكريم استعمل الافتراء للكذب والشرك والظلم، بالقرآن الكريم استعمل الافتراء للتكنية عن الكذب والظلم والشرك فعلا. افتراء هو افتعال، هو افتعال بمعنى الاختلاق، مثلا في قوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني يختلقون على الله ماذا؟ الكذب. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله الكذب. دائما الافتراء فيها نوع من التعمل، اختلاق شيء ومشاكل ذلك. لذلك لعله بتصور أنه صارت مأنوسة في أذهان العرب أنها أكثر إلى الذم منها إلى المدح. نعم قد يطلق ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يختلق، لكن بعض الأحيان أنه قد يطلق الافتراء على نفس الكذب، على نفس الكذب. تقول هذه فرية، لكن هذه فرية شو مقصودك أن تكون في المقام؟ أن هذا كلام كذب، لكن باعتبار أنه اختلاق الكذب عادة فيطلق ماذا؟ الافتسبب، مثل إطلاق السبب على المسبب، أو تسمي الظلم افتراء، أو تسمي الشرك افتراء، وإلا هو أنت تختلق الظلم أو تختلق الشرك ومشاكل هذه المسائل فعلا. هذا بالنسبة لمعنى الافتراء. أما بالنسبة للشعر فالشاعر معروف عن جنابكم فعلا، الشعر معروف في المفردات، يقال: سمي الشاعر شاعرا لفطنته، لأنه يشعر لفطنته ودقة معرفته. فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق، في قولهم بتقول ليت شعري، مش بدك تعبر هكذا، تقول ليت شعري وهل هذا معقول، أو ليت شعري إذا لم يقم فلان قد قال كذا فماذا نفعل، مش تعبر أنت هكذا. شو يعني ليت شعري؟ يعني ليتني أفهم ماذا تقول، ليتني أشعر بما تقول. مثل ما بيعبروا ببعض حواشي المختصر، يقول ليت شعري يعني ليت علمي به حاصلون، ليت علمي به حاصلون. فصار يعرف بس واحد بده يستهجم من واحد ثاني، شو بيكتب له حدا؟ ليت شعري. بس واحد بده يستهجم من واحد آخر أو يستغرب أمرا أو يستهجم مسألة، يعبر ماذا؟ ليت شعري في المقام. وطبعا غالب الشعر، وغالب الشعر دائما وأبدا مبني على التخيل. لذلك قال البحتري شعرا من أشعاره يقول هكذا: كلفتمونا حدود منطقكم، كلفتمونا حدود منطقكم. في الشعر يكفي عن صدقه كذبه. ليش بدك يعني عندما أكتب لك شعر أكتب لك مقدمات وقياس أول شكل؟ شو بدك فيه أنا؟ كلفتمونا حدود منطقكم في الشعر يكفي عن صدقه كذبه. مش بدي أنا تخيل نحن شعر هذا مو أنه عبارة عن ماذا مقدمات وتقلي شعرك كاذب. شو شعري كاذب؟ هذا اسمه شعر هذا أعذبه أكذبه. طبعا بأسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني بأسرار البلاغة اللي بحب يراجع صفحة 235 طبعا عندي طبعة قديمة، بأسرار البلاغة تعرض لهالفكرة أنه أعذب الشعر أكذبه أو أعذبه أكذبه فعلا في المقام. فهو يريد أن يقول في المسألة أنه فسر بهالعبارة، يقول أراد كلفتمونا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطق ونأخذ نفوسنا فيه بالقول المحقق حتى لا ندعي إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع به ويلجأ إلى موجبه، مع أن الشعر يكفي فيه ماذا؟ التخيل والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل. آخر هم تعليلاتك، أنا بهمني ماذا؟ تعليل ترتاح إليه النفس. لذلك الشعر مبني على التخيل في الغالب فعلا. لكن هو بيرفض فكرة ماذا؟ هو جرجاني هناك بيراجع بحثه كله، يرفض فكرة أنه دائما نقول بأن أعذب الشعر أكذبه. لا، هو حق لكنه بيان الحق بطريقة أخرى غير بيان منطقكم فعلا. هذا هو حاصل المعاني الألفاظ المذكورة في هذه الآية. أول شيء بعد ما واحد يعرف هذه الآية فصار ماذا هم اتهموا؟ اتهموا النبي أولا بأنه قال ماذا؟ أضغاث أحلام. أول شيء طبعا اتهموا أنه ساحر سابقا بالآية الثالثة، قالوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فإذا اتهموا النبي بأن ما أتى به أنه ساحر، بل قالوا ماذا؟ افتراه، بل قالوا أضغاث أحلام. فهذه المسألة الثانية في المقام، قالوا بأن هذا أضغاث أحلام فعلا، يعني هذا مش سحر، هذا أضغاث أمور رآها بالرؤية مختلطة صار يتكلم معنا بهذا الكلام. ثالثا قالوا ماذا؟ بل افتراه. انتقلوا إلى من الاتهام بالأضغاث إلى أنه ماذا؟ افتراء. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى شيء رابع وأنه ماذا؟ أنه ليس إلا شعرا فعلا. هنا وقع الكلام فيما بينهم أن هذه بل ما معناها؟ ترقي أو أنها مثلا ما معنى هذه بل على كل حال فعلا في المقام؟ هذا هو الأساس البحث. ما نريد أن نقوله فعلا في المقام أن من يرجع إلى كتب اللغة في معاني بل سوف يجد كلام كثير عند اللغويين في معاني بل، كلام كثير جدا مطول في كلماتهم، وحتى بلحاظ الإضراب بالقرآن الكريم هو بل حرف إضراب، ما في يعني لا إشكال بأن بل في لغة العرب لها معنى واحد هي الإضراب، هم متفقين تقريبا أن بل تفيد الإضراب. غاية ما في الأمر أن هذا الإضراب عندهم له النكات، لماذا نضرب عن شيء إلى شيء؟ له نكات، أحد نكات الترقي، أحد نكات الإضراب هو الترقي فعلا. وألا بلغة العرب بل تأتي بمعنى الإضراب، تضرب عن شيء، تذكر شيئا ثم تضرب عنه، يعني تتركه ثم تنتقل إلى شيء آخر فعلا في المقام. وقالوا بأن طبعا في كتابات الآن مكتوبة تحقيقية فقط موضوعها الإضراب في القرآن، موضوع بس دراسة إلا بس شو معنى الموضوع الإضراب في القرآن الكريم، بس أنه كم مرة شو كم مورد، إني بصور أكثر من 80 مورد، كم مورد وقعت كلمة بل في القرآن الكريم، وهذه الإضرابات ما كانت شو ما كانت فوائدها فعلا لهذه الإضرابات فعلا موجودة في القرآن الكريم فعلا. هم متفقون مبدئيا على أن بل معنى واحد هي الإضراب، غاية ما في الأمر أنها قبل المفرد تكون حرف عطف وقبل الفعل تكون حرف ابتداء، قبل المفرد تكون حرف عطف وإن تلاها جملة فهي حرف ابتدائي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهم ذكروا معاني تحت هذا الإضراب، ذكروا جملة من المعاني، مثلا أحد المعاني قالوا بل بالعاطفة مطلقا لبيان أن المضروب عنه وقع غفلة، مثل ماذا؟ تقول جاء زيد، بل عمرو، يعني زيد ماذا؟ انسى زيد، ما عفوا غلطت أنا، مقصودي عمر. طب جاءت زاء أو لم يجئ، هذا يكون ماذا؟ مسكوتا عنه. الوجه الثاني المطروح في كلماتهم أن تدخل على المفرد وكان قبلها نفي أو نهي، تقول هكذا ما كان زيد حاضرا لكن عمر، فتكون لكن بل عمر، فتكون بل بمعنى ماذا؟ بمعنى لكن، تكون بل بمعنى بمعنى لكن، فتقرر ما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ ما جاء زيد. تقرر ما تقدم وتسوي وتثبت ضده. ما جاء زيد وتثبت ضد عدم المجيء على عمر، فتقول ما جاء زيد بل عمر. وأيضا عندهم بل العاطفة تدل على التأكيد، محض تأكيد، مثل تقول علي مؤمن بل أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه فعلا، فهذه تدل على ماذا؟ على التأكيد فعلا. فإذا بل بالمفردات تأتي بمعنى الإضراب الغلط، ما وقع صادقا غلط، أو بمعنى لكن اللي هو عبارة استدراك، نفي تقرير ما تقدم وإثبات نقيده، وعندك أنت بل بمعنى التأكيد. وعندنا بل تأتي بعد الفعل، هي البل الابتدائية للردع والإبطال. هذه كثيرة في القرآن لأنكر مالك. مالك كان ينكر أن في القرآن هناك ماذا؟ بل للردع والإبطال، يقول له في الكلام، مثل مثلا في قوله تعالى أم يقولون به جنة. شو بالافتراه دخل ربك أنا نبطلة اللي أم بالافتراه وأبطلناها، يعني كنا زلنا طين بل. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. هاي بسموها بل ماذا؟ إبطالية، تبطل ما تقدم. مثلا في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل أبطلنا ما تقدم، بل عباد مكرمون. هذه الواحد بحب يراجع المغني اللبيب جزء الأول صفحة 152، هي التي نقل عن ابن مالك أنه كان ينكرها في القرآن بدعوى أنها لغو، بدعوى أنها زيادة في الكلام، ورد عليه بأنه ذكر الباطل مع إبطاله تأكيد على بطلانه. مثلا بس على كل حال، هذه على كل حال إسا بحث له علاقة بالبلاغة، بحب يراجع هناك يراجع المسألة. وعندنا بل الخامسة، هل بتهمنا في البحث؟ هي بل إضرابية للانتقال من موضوع إلى موضوع، بل إضرابية للانتقال من مسألة إلى مسألة أخرى، كما في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طب شو بعدين؟ بل تؤثرون. انتقلنا إلى ماذا؟ إلى مفهوم آخر، إلى مطلب آخر. ما أبطلت ما سبق، شأن في مقام إبطال ما سبق، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والله من ورائهم محيط. مش هنا، والله تعالى من ورائهم محيط. بل هو قرآن، بل هو قرآن مجيد. فشفت كما ترون أن هناك انتقال، والله من ورائهم محيط، انتقل من هذا البيان إلى بيان آخر، بل هو قرآن مجيد. هذا معنى بل في المقام. نحن الآن هنا أن نرى أن هذه بل بحسب ظاهر المفسرين والأقرب إلى اللغة، أن بل في الآية هي بل انتقالية، أن هذه البل في الآية هي بل للانتقال، هي بل للانتقال. لكن الخلاف اللي وقع، ها؟ لا مش بعيد، وأقرب شيء. أعطيني واحدة ثانية بداله. عطف شو؟ إن هم قالوا هو وا 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 وا، ما أتصور. هذه انتقال بيكون. بل قال بخبر خالد كيف تضبط صح أحسن بتكون. كان يمكن يقول وا يعني بدل بل، على بناءك على بناء العطف. ما أتصور هكذا. على أنه في فعل محذوف اتفاقا بالجمل ما بيكون إنه عطف. بس أملوا مع هذه النقطة. أغلب المفسرين رأيتهم اتفقوا على أن بل أنها بل ماذا؟ انتقالية. لكن وين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف أن هذه بل من الله أو من الكافرين. مين عم بيقول بل؟ هل هم قالوا هو ساحر؟ يعني الكافر إجا الكافر ماذا قال؟ هو ساحر بل أضغاث أحلام بل افتراه بل شو بعدين شاعر. هل هذا من الكفار أو الله تعالى يحكي بل فيقول هم قالوا ساحر، بل هم قالوا أضغاث أحلام، بل قالوا ماذا افتراه، بل قالوا أنه شاعر. هذه بل محكي من؟ هل الله تعالى هو الذي قالها أم الكفار هم الذين قالوها؟ هل بل هي ما أتى بعد، هل هي محكي قول تذمة محكي قول الكفار، أم أنها ماذا، أم أنها من عند الله تعالى؟ هذه المسألة فيها احتمالات ثلاثة مبدئية. طبعا الاحتمالات فيك تحط 100 احتمال أنت، بس الاحتمالات المعقولة في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول كلها من عند الله، مش كل مش الله يقول بالقرآن كله من عند الله، بلي ها كله من عند الله. فإذا بما أنه كل شيء من عند الله عز وجل فأسهل وحدة هذه الأولى. شو بيصير معناها؟ نقول كلهم من عند الله. الله تعالى في مقام بيان قديش هن جماعة سيئين، مثلا مثل أنت عندما شتمته قلت عنه، قل أقول لك قال عنا جاهل، بل قال عنك بأنك واحد ما بتفهم، بل قال عنك أنك إنسان رأسك عريض، بل قال عنك بأنك تأكل سمسة. فهو ماذا فعل؟ أنا عقبرك ماذا؟ هذا بيسموه ماذا؟ محض الانتقال، يكون بمعنى واش؟ محض الانتقال من معنى إلى معنى. ليش؟ حتى بين لك قديش هو إنسان ماذا؟ لا، قديش هو إنسان مضطرب، لكي أبين لك قديش هو إنسان مضطرب في بيانه، فإنه لم يستقر على معنى واحد لكي يهاجم به. كما يقال الصبح أبلح أو أبلج، الصبح أبلج والباطل لجلج. الصبح أبلج، أبلج يعني ظهر، الصبح أبلج والباطل وش سوي؟ تردد دائما، والباطل تلجلج. فالله تعالى في مقام بيان تلجلجهم وأنهم لم يستقروا على صفة واحدة. مثل أنت بالسياسة شو بتشتغله؟ بتقول هذا عميل للموساد ولا إيران ولا من بعد سمينا الوهابية ولا اليابانية والصينية وعميل. تنتقل ماذا؟ تجمع المتناقضات ماذا؟ في اتهام واحد تجعل عميل لكل الناس فعلا في المقام. هذا يسموه ماذا؟ اضطراب في التهمة. فيكون حينئذ حكاية الله تعالى يحكي اتهاماتهم للنبي ليبين لك ماذا؟ أنه انظر كيف يتهمون اتهامات، كل شوية ينتقلون من تهمة إلى تهمة أخرى. فعلا هذا يدل على ماذا؟ على أنهم ملجلجون فعلا، أنهم ملجلجون فعلا، هو عبارة عن تردد والالتباس فعلا في المقام. هذا المعنى الأول اللي هو يمكن استظهاره من تفسير المنسوب للقمي، هذا المعنى يمكن استظهاره من هناك في هذه الآية فعلا. طبعا تفسير القمي في كلام طويل فيه فعلا، ما لنا علاقة به نحن، بس حتى هذا المطلب موجود تفسير القمي مش منسوب للإمام، لم يقل قال الصادق يعني على كل حال. بغض النظر لو نشخص في تفسير القمي قص تفسير القمي طويل عريضة فعلا. فهذا الوجه الأول، وجه معقول جدا وسهل ومن دون تكلف. لا هذا اللي نحكي عنه. الوجه الثاني في الآية وكرمتها جيدة جدا، هذه وهي مفيدة جدا للرد على القول الثاني. الوجه الثاني ما هو؟ يقول لا، كل البلات من مين؟ كل بل من الله سبحانه، من المكافرين، كل بل هي من الكافرين. فهم الكافرون قالوا هكذا، قال الكافر نقطتين، ساحر بل أضغاث أحلام بل شاعر بل عفوا بل افتراه بل شاعر. وكانوا يقصدون الانتقال بقصد ماذا؟ سميت ترقي الكشاف، سمى تنزل، لأنه هو عشان يبينه ساحر يعني شيء معتد به، أضغاث أحلام أقل اعتدادا به، الافتراء ترقي في الذام، سمى تنزل، هو سماهش ترقي، سمى أنه هبوط، أنه أسوأ شيء أنك تكون شو؟
شاعر.
أسوأ شيء أنك تكون ماذا؟ لأن واحد بمنع التخيل أصلاً، من لأن الشاعر كما تدرون ماذا؟ من دون تروي يروح للدغري يطلع معه شاعر في المقام فيقول بانت سعاده في قلب اليوم مفتوله، هو عم يمدح النبي كان يعني، شو خاصة سعاده في اليوم مفتول مثلاً؟ أو مثلاً يقول لك ماذا؟ لا تشتري العبد إلا والعصا معه. أو كان واحد عم بيقاتل الحرب قائمة يقول ماذا؟ وددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسمي. شو وقتك أنت؟ العالم عم بتموت، العالم عم بتموت، طلعت بلك الآن المسألة. فالانتقال كان من نفس الكفار مطلقا من باب التدرج منهم في الرمي والتكذيب. فهم أولا اتهموه بالسحر، ثم اتقلوا إلى كونه أضغاث أحلام، أي تخاليط من رؤى غير منظمة رآها فحسبها نبوة وكتابا، فأمره أهون من السحر. الساحر يمكن بدنا صعوبة حتى نحاربه، أما هذا شو؟ أضغاث أحلام. ثم قالوا إنه افتراء، وهو ترق من سابقه، ترق بهذا المعنى تنزل، فإن كون أضغاث الأحلام كان لازمه التباس الأمر واشتباهه، يعني هو ماذا؟ يا حرام، هو مش منتبه لحاله، هذا شو حقلك ماذا؟ افتراه، يعني هو شو؟ ملتفت وقاصد لهذا، لكن افتراء يستلزم التعمد. ثم تلقوا وذكروا بأنه ماذا؟ شعر. فإن المفتري إنما يقول عن ترو بفكر، الكذاب يفكر بماذا؟ بكذبته. الشاعر ماذا؟ تطلع معه هكذا. لكن الشعر إنه يلفظ ما يتخيله ويروه ما يزينه له إحساسه من غير ترو وتدبر، فربما مدح القبيح على قبحه، وربما ذم الجميل على جماله، وربما أنكر الضرورية إلى آخر، وربما أصر على الباطل المحض، وربما صدق الكذب أو كذب الصدق. فهم الذين قالوا كذا 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 كذا. هذا الوجه شو مشكلته؟ تفضل شورت أنت. بل قالوا، مشكلة هذا الوجه أنه قد عطي، أنه قد أبرز بين بل الأولى، بين البل الأولى والبل الثانية، قوله تعالى ماذا؟ بل قالوا، مما يعطي بأن هذا مترقي كله في باب واحد. لا، هذه الآية أقلها بلحاظ البل الأولى لا يمكن أن تقول إلا أنها ماذا؟ انتقالية محضة، مو أنها ماذا للترقي أو للتنزل. هذه من عند الله تعالى، هو الله يقول لنا بل قالوا، ولا ما في كافر يقول نقول إنه سحر، بل نقول بل قالوا بأنه ماذا، ما تثبت هكذا. هذا البل الأولى هي انتقال، فهذا الوجه يكون حينئذ غير دقيق. يعني على أنه دائما في بالي لهكذا وجوه عندي إشكالية، أنه لو افترضنا هلأ أنت تكون منصف، يعني لو افترضنا الآية نزلت هكذا، قال الله تعالى، افترضنا فرض المحال مو محال، لو قال الله تعالى بل قالوا افتراه، بل أضغاص أحلام، بل هو شاعر، شو كنت عملت أنت؟ جبت له وجه ولا لا؟ لو قلت لك بل قالوا هو شاعر، بل افتراه، بل هو أضغاص، جبت له وجه كمان؟ يعني كيف ما أجيب لك، ما أجيب له وجه أنت؟ أنا هذه الوجوهات اللي هي وجوهات تكلفية مو ظاهرة من الكلام، يعني مش معروف أنه هالقد هني أولا العرب مشركين كانوا عندهم هذا شو، أنه التفكير الدقيق وعم بيبينوها الترقي في هذه الدرجة في المقام، على أنه مش مع احتمال موجود لا نستطيع أن ننفيه، لكن تحميل القرآن له أنه هذا مقصود المشركين والله يحكي عنهم هذا القصد البليغ العميق، هالقد هني كانوا عميقين في بلاغتهم وشتمهم وسبهم، يعني بيعرفوا يسبوا ماذا على أصوله، يعني بيعرفوا السب على أصوله، هذا مش ممكن تحميل القرآن له. لو أنا بقول لو أشكو ما تجي الآية كنت حجيب له وجه أنت. لو بلشوا هكذا، أم يقول أنت أتتبعون أضغاص أحلام، بل هو ساحر، بل هو شاعر، بل افتراك، جبت لي ماذا أنت؟ وجه لهم. هذه وجوه تكلفية عادة، ما بتكون وجوه ماذا؟ عرفية فعلا في المقام. في الوجه الثالث، وجه الثالث هو حد وسط بين الوجهين، لا نقول بأنه كل بل من عند الله، ولا نقول بأن كل بل من عند الكفار. نقول بل الأولى من عند الله، والثانية والثالثة هي من عند الكفار. نقول بل الأولى من عند الله، والثانية والثالثة من عند الكفار، بقرينة ماذا؟ عطف قالوا فعلا. فيكون المعنى، فالذي أضرب عن قولهم بأنه سحر ثم حكى قولهم الآخر هو الله تعالى، ثم بعدي في المقام كأنه قال هكذا، بل الثانية والثالثة إضراب من الكفار وانتقال منهم، باعتبار أن الافتراء أفسد من الإضغاث، والشعر أفسد من الافتراء فعلا. أنا إلى الآن ما عم بفهم لماذا الأضغاث والأحلام، الافتراء أفسد من الأضغاث والأحلام فعلا، ما عم بفهمها إلى الآن هذه، مع أنه كلهم بيحاولوا يقولوها، مش مقتنع فيها أنا أنه أفسد من حيث الدعوة كذا. مرة تنظر أنت من حيث المدعي شو بتقول؟ الأضغاث أفسد، عفوا الافتراء أفسد من الأضغاث الأحلام. من حيث مين؟ من حيث المدعي، لأن المدعي في الأضغاث لا يكون واعيا، أما في الافتراء يكون ماذا؟ واعيا. لكن من حيث الدعوة كدعوة شو الفرق بينهما؟
الأضغاث تكون فيها
حسن، ليش؟ وليش الافتراء؟ ما الافتراء دائما بلبس عليك شيء حسن وشيء قبيح، أنا كمان شو العلاقة؟ فيش شفت لك واحد بس يكذب كذبة كلها كذب، يعني إلا ما يلبس عليك فعلا. أنا صراحة أقرب وجه هو الوجه الأول اللي هو عبارة عن الانتقال محض، تحميل الآية أكثر من ذلك يحتاج إلى قرينة غير واضحة في البين فعلا. بس على كل حال ما في واحد ينفي تلك لا يمكن لشخص أن ينفي تلك الاحتمالات الباقية جزما، تبقى احتمالات موجودة في الآيات. ونعم إذا واحد كمان إذا واحد بده يجيب احتمالات بعد في الآية يمكن له أن يصور احتمالات كثيرة، بس نحن نعتقد أن حق الآية هكذا كانت، هي أصلها هكذا. أم يقولون افترى شو اسمه، بل قالوا أضغاث أحلام، بل قالوا افتراه، بل قالوا هو شاعر. حذفت قالوا الثانية والثالثة اتكالا على قالوا على قالوا الأولى فعلا. صور هذا هو الأقرب لمعنى لمعنى الآية فعلا. التبقي، هل الله إذا كانت من عند الله تكون فقط لبيان اضطرابهم، مو أنهم في مقام بيان مبنى بلاغي عظيم الكفار؟ إذا قلت لا أنهم الذين كانوا يذكرون بال، فهم شو كانوا يسووا؟ هم يبينون من الفاسد إلى الأفسد أو من الأفسد إلى الفاسد.
طيب إذا هم كانوا الأول شيء
يتهموه
ما تمشي عليه،
يجوا
بعد أسبوعين ثلاثة
يجوا. هل
تعرف
الفرق بينهما؟ إيه بل. بناء على التبقي
ما نقدر
نحمل
هيك يعني.
بل. فبكون المعنى الأول هو الأول، أن نقول هو من عند الله تعالى الانتقال، بل من عند الله. بقي السؤال الأخير في هذه الآية هو طلب الآية. عندما قالوا ماذا؟ عندما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. مقصودهم من الأولين هم الأنبياء. مقصودهم من الأولين هم الأنبياء الماضون فعلا. فهم بعدما أنكروا إعجاز القرآن وأنه يدل وأنه آية تدل على صدق النبي، طلبوا ماذا؟ طلبوا آية أخرى كآية نوح وطوفانه، أو آية موسى وعصاه، أو آية صالح وماذا؟ وناقته فعلا. فنقل حال كان ينبغي لهم أن يقول ماذا؟ أن يقولوا هم أن يقولوا فليأتنا بما أتى به الأولون. لماذا قالوا؟ ماذا عبروا هم؟ فليأتني بآية كما أرسل الأولون. ما قالوا له فليأتنا بآية كما أتى به الأولون. لماذا قال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون؟ هنا ذكروا نكتة. نعم هذه نقطة أخرى، بحث آخر هذا. بس إن الظاهر أنه قالوا بأنه قالوا فليأتنا بما أتى به الأولون أو بمثل ما أتى به الأولون عدل عنه لدلته على أنهم أصلا أنت لست بمرسل. أولئك كانوا مرسلين، أما أنت ماذا؟ أما أنت لست بمرسل. لا ما هو كمان ما هو كتاب كمل السورة كمل السورة
آية تشبه الآيات السابقة.
عم يبين ماذا؟ عم يبين أنه حال الأولين. أقرأ القرآن لو سمحت.
ما آمن يأتنا بآية كما أرسل الأولون.
ما آمن قبلهم
أفهم
يؤمنون؟
أفهم يؤمنون؟ ما أرسلنا؟
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر.
دائما عم يتكلم مع المشركين أنه هن عم يطالبوا بالنبي، عم بيقول لهم أنه أنتم مثلكم مثل أحد الأمم السابقة. نعم
فليأتنا بآية مثل قالوا بان
مطرد الثاني كما أرسل الأولون. هاي الله عم بيقولها. ليش جاب لهم سيرة الأحوال الأمم الماضية؟
لأنه هو برأيه أنه مثل الأمم الماضية مش ما هو ما شفته من الناس.
طيب ماشي ممكن نسعى كل حال، ما في إن في هذا الاحتمال. هذه النقطة بحث هذا هذا البحث الأساسي. البحث الأساسي في المقام أنه هل واقعا عندما طلبوا الآية ما مقصودهم من الآية فعلا في المقام؟ هنا العلماء ذكروا أنه باعتبار أن القرآن الكريم دائما يطلق الآية على ماذا؟ على المعاجز. مثلا في قوله تعالى ما أنت مثلا حكاية عن قوم ثمود، ثمود هن قوم صالح، شو قالوا له؟ ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. مثلا في قوله تعالى وقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إلى آخر الآيات فعلا في المقام. فهم يقترحون الآية، يقترحون على النبي أن يأتيهم بآية يعني بمعجزة، لكن هم ماذا؟ لم يكتفوا بإعجاز النبي القرآن فطلبوا معجزة أخرى تكون أكثر إقناعا أكثر حسية. نحن في الأسبوع اللاحق نرى أن الله تعالى كيف يتعامل مع هذا الطلب. عادة الله عز وجل بس ينطلب أنه ما اقتنعنا بهذا، جبنا شيء تاني مقنع أكثر، الله شو بيخبر الناس؟ بلي في أنا بس بتمنى عليكم تراجعوا هذه الآية بسورة الإسراء الآية 59 يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة إلى آخر الآية فعلا. على كل حال نتكلم إن شاء الله في الأسبوع اللاحق عن هذه المسألة. بس بالختام هذه المسألة أشار لها بعض الإخوة أنه الخطاء أنه طب كيف هني يطلبون الآية مع أنهم ماذا؟ أصلا هني مشركين ولا يؤمنون بنبي أصلا، ليش بيطلبوا من نبي مثلا شو اسمه في المقام؟ قيل بأنه هذا يكون أنه من باب أنه لو سلمنا بأنك نبي فجدلا بالي من باب الظاهر في المقام، وإلا إذا سلمنا أنك أنت نبي فأتي بآية. ما هو الأنبياء السابقين نسمع عنهم واحد أتى بناقة والثاني جبلهم كان يشربون حليب لأقل ببلاش، قالوا ها كان جبنا شو اسمه شيء معين، كان في نبي عنده حليب ببلاش وكان واحد عنده منه سلوى يطلعنا من السماء وما شاكل ذلك فعلا. شو أنت يعني تبتنا ما في نشر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فعلا. فالله تعالى كيف تعامل مع هذا الطلب، هذا ما يأتي معنا غدا إن شاء الله فجلسة لاحقة. نحن عندنا نية أنه في الآية اللي بعدها اللي هي الآية رقم 7، الآية رقم 7 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن نتعرض لمسألة السياق القرآني، أن نتعرض للسياق. هذه الآية بصور أفضل أجمل مثال لحجية السياق القرآني هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين.